دار الآخرة أي الجنة، فإن الله أعد للمحسنات منكن بإرادة الآخرة أجرا عظيما أي الجنة. وإنما بدأ بالدنيا إن كنتم تبدأها الدنيا لأنهن كن يطالبن بالنفقة وهي لما يتعلق بالدنيا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، وهذا هو الحالة الثانية لهن، فإن الله أعد للمحسنات منكن، ولم يقل لكن بل قال للمحسنات، فأظهر في موضع الإضمار ليتبين أن هذه الإرادة إحسان، أنها إحسان، وأنهن إذا أردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن ذلك من الإحسان، وأن الله أعد للمحسنات منهن أجرا عظيما. ومن هنا ليست التبرير ولكنها للبيان، فتشمل ما لو أردنا كلهن الحياة الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله يعد لهن جميعا أجرا عظيما. فبدأ أول ما بدأ في أحب نسائه إليه وهي عائشة رضي الله عنها، وقال لها لا عليك ألا تستعجلي فتستأمري أبويك، خاف أنها شابة صغيرة أنك تعجل تقول أريد الدنيا، فطلب منها ألا تتعجل حتى تستأمر أبويها يعني تستأذنهما. ومعلوم أن أبويها لا يريدان لها أن تختار الدنيا وزينتها على الله ورسوله والدار الآخرة، ولكنها رضي الله عنها كان لها على صغر سنها نظرة بعيدة، فقالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي، يعني هذا أشاور فيها أبوي، لا إنما أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ولكن لا تخبر نساءك بما قلت. نعم، ولا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت ميسرا لا متعنتا ولا معنتا، وأي امرأة تخبر تسألني فسأخبرها، لكن كل نسائه ما سألنا، كل امرأة تقول إنها تريد الله ورسوله والدار الآخرة. فصلنا على الحال الكاملة رضي الله عنه، على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من شرف العيش وقلة ذات اليد، ومع هذا وفقهن الله ومن عليهم، وهذا بلا شك من عناية الله برسوله أن اختار له مثل هؤلاء النساء، فكان جزاؤهم أن الله قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فهؤلاء النسوة اللاتي اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة بعد أن خير كان لهن مع ما في الثواب مع ما في الثواب الآخرة هذا الجزاء الدنيوي، أن الرسول منع من أن يتزوج بعد ذلك بأحد من النساء أو يبدل واحدة بامرأة جديدة، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. والله أعلم. بفاحشة مبينة بفتح الياء وكسرها، مبينة مبينة أي بينت أو هي بينة، يضاعف وفي قراءة بالتضعيف يضاعف بالتشديد، وفي أخرى يضعف بالنون معه أي مع التشديد ونقص العذاب يضعف لها العذاب، ففيها إذن ثلاث قراءات، يضاعف ويضعف ونضعف، فعلى القراءتين الأوليين يكون العذاب بالرحمة يضاعف أو يضاعف، يعني العذاب بالرحمة لا تعرف، وعلى القراءة الثالثة يضاعف يكون العذاب بالنصب على أنه مفعول به. تقول نضاعف العذاب ضعفين، ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه، وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي، النداء من الله عز وجل موجها إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأهميتنا سيوجه إليهن ولتنبيههن على ما سيلقى إليهن. من يأتي منكن بفاحشة، من هذه شرطية، وفعل الشرط يأتي ويضاعف جواب الشرط. وقول من يأتي منكن بفاحشة، ما المراد بالفاحشة؟ هل المراد بالفاحشة الزنا، أو المراد بالفاحشة الكلام البريء والمتطاول فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والخارج عن المروءة، أو المراد هذا وهذا؟ قال بعض أهل العلم إن المراد الأخير، ولا يراد به الزنا، مع أن الفاحشة تأتي في القرآن مرادا بها الزنا، وتأتي مرادا بها بذاءة اللسان والتطاول. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. من مراد الفاحشة هنا؟ الزنا. وقال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والمراد بالفاحشة هنا لا، المراد بها بذاءة اللسان وسلاطته، إذا كانت بريئة اللسان سليطته تأتي بكلمات خارجة عن المروءة فلزوجها أن يخرجها من البيت أثناء العدة. طيب، هذه الآية إن قلنا بأنها تشمل الفاحشة التي هي الزنا والفاحشة التي هي بذاءة اللسان، فإن ذلك لا يعني أنه يقع منه، لأن الشر لا يلزم وقوعه، كما قال الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وهل يمكن ذلك؟ ها؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هل يمكن ذلك؟ لا يمكن، فإن أشرفت لا يحبطن عملك، لا يمكن هذا أيضا. فالإتيان بالشيء معلقا بالشرط لا يلزم منه جواز وقوع الشرط. وعلى هذا فلتكن الآية من يأتي منكن بفاحشة فلتكن شاملة للزنا، لكن هذا شيء محال. أما إذا قلنا أن مراد الفاحشة هي سلاطة اللسان والخروج في القول عن المألوف والمروءة، فهذا قد يقع من النساء، قد يقع من النساء حتى من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، ولا عيب عليهن في ذلك، لأنه من طبيعة النساء، من طبيعة النساء الغيرة وعدم حفظ النساء وعدم التأمل بالأمور. وأي كان، فإن الله عز وجل يقول: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وذلك لشرفها وعلو منزلتها، فكان الذنب منها أعظم من الذنب من غيرها. ولهذا إذا زنت الحرة سجلت أو ترجم، وإذا زنت الأمة فليس عليها إلا نصف ما على المحصنات من العذاب، لشرف الأولى وانحطاط مرتبة الثانية. فزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لهن من المقام الرفيع والحسن المنيع ما يقتضي أن يضاعف العذاب عليهم إذا أتينا بفاحشة مبينة. فهذا قال: يضاعف لها العذاب ضعفين. فإذا كان جزاء السيئة سيئة، فإذا كان جزاء السيئة سيئة مثلها، فجزاء السيئة التي ذكر الله هنا الباحثة المبينة بالنسبة لزوجات الرسول سيئتان، جزاؤها سيئتان، ولهذا قال يضاعف لها العذاب ضعفين، أي يكرر عليها مرتين. وكان ذلك أي تضعيف العذاب عليهم كان ذلك على الله يسيرا، فالمشار إليه هو تضعيف العذاب، كان ذلك يسيرا على الله ليس صعبا عليه. لماذا قال وكان ذلك على الله يسيرا؟ لئلا يظن ظان أن هذا أمر صعب على الله، لكون الأمر يتعلق بزوجات نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فبين الله عز وجل أن هذا أمر يسير عليه، لأنه سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه نسب، أكرم الخلق عنده أتقاهم له، كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. هذا عكس الأول، لما كنا إذا أتينا بفاحشة مبينة ضعف العذاب عليهم، جازاهم إن الله تعالى بالعدل من جهة أخرى، فقال ومن يقنط منكن لله ورسوله، يقنط يطع، ولكن القنوط لله تعالى غير القنوط للرسول عليه الصلاة والسلام، القنوط لله قنوط عبادة وتذلل وتعظيم، والقنوط للرسول عليه الصلاة والسلام قنوط طاعة زوج، قنوط طاعة الزوج، وليس هو كقنوطهن لله عز وجل. من يقنط منكن لله ورسوله، لله بالطاعة والعبادة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء حقوقه التي تجب للزوج على زوجته. ومن يقنط لله وتعمل صالحا، تعمل عملا صالحا، والعمل الصالح ما كان خالصا صوابا، والخالص الصواب يعني أنه جمع بين الشرطين الأساسيين في كل عبادة، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عبادة لا بد فيها من هذين الشرطين، فمن اتبع للرسول ولم يخلص لله فصلاته باطلة لأنها رياء، ومن أخلص لله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فصلاته باطلة أيضا، فعبادته باطلة لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الأخ، ما هما الشرطان الأساسيان في صحة العبادة؟ نعم، فالمتابعة مع الإخلاص. نعم، إذا وجد متابعة بدون إخلاص لا يقبل العمل، فالإخلاص عند المتابعة لا يقبل، لا بد من الأمرين. وهكذا كلما ذكر الله عز وجل عملا صالحا، فالمراد بالصالح ما تضمن هذين الشرطين الأساسيين. قال الله عز وجل نؤتها أجرها مرتين، نؤتها لم يقل نؤتيها بالياء، لماذا؟ جواب الشرط، ويقوله من يقنط، وجواب الشرط يكون مجزوما، والفعل هنا مجزوم بحذف حرف العلة، وأصله نؤتيها، فلما جزم حذف حرف العلة نؤتيها، ومعنى نؤتيها أي نعطيها، ولهذا نصبت مفعولين، المفعول الأول هاء والثاني أجرها، نؤتيها أجرها مرتين أي مثل ثواب غيرهن من النساء. وفي قراءة استحسانية في تعمل، في تعمل استحسانية في تعمل ويعمل وفي نؤتها يعني ويؤتها. وقراءة هذه سبعية حسب اصطلاح المؤلف. ويؤتها أي الله، ونؤتها أي نحن، والضمير يعود على من؟ على الله. نؤتها أجرها مرتين، كما أنها إذا أتت بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب أضعفين. فإذا قنتت الله ورسوله وعملت صالحا آتاها الله تعالى أجرها مرتين. وإيتاء الأجر مرتين ليس بغريب، فقد أثبت الله تعالى الأجر مرتين في عدة مسائل، مثل لا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدعون إلى الحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن بكتابه ثم آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى يؤتيه أجره مرتين. وقال كثير من العلم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، إن هذا هو أجر هذه الأمة يضاعف على غيرها مرتين. والمهم أن فضل الله تعالى واسع، قد يصيب العامل أجره مرتين لسبب من الأسباب. هذا في الحديث في نعم هذا اللي قرأناه لا يشعر ثمان تمر الحين بما صبروا ويذرون الحسن السيئة ومما رزقناهم ينفقون ويأتمنوا إلى غرضهم. يقول وأعتدنا لها رزقا كريما. أعتدنا أي هيئنا، هيئنا لها رزقا عطاء كريما حسنا وكثيرا، لأن الكرم في كل موضع بحسبه. فالكريمة من الشاه، من الشاء معناه الحسنة الجميلة الكثيرة اللبن، كما في قوله عليه الصلاة والسلام فإياك وكرائم أموالك. وهنا المراد بالرزق الكريم العطاء الكثير الحسن الجميل، وهذا إنما يكون أقول مالك في الجنة زيادة. ثم قال الله تعالى استفاد منها وجوب تخيير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته لقوله يا أيها النبي قل لأزواجك. ومن فوائدها حماية الله سبحانه وتعالى برسوله ودفاعه عنه، حيث أمره أن يخير أزواجه هذا التخيير لما ضيقنا عليه وطلبنا منه النفقة. ومن فوائدها بيان فضائل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. ومن فوائدها كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمره الله أن يقول إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، بينما كان مقتضى الحال أن يوبخن على ذلك وأن يؤنبن عليه، لكنه قيل تعالين أمتعكن وأسرحكن. ومن فوائدها حل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لو اخترنا الحياة الدنيا وزينتها لقوله وَوَتَبِعْكُنَّ فَرَاحًا جَمِيلًا